أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض.
منتصف النهار في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. عبداللهيان يطالب واشنطن بالتحلي بالواقعية للتوصل لاتفاق، ويؤكد متابعة ملف استشهاد الجنرال سليماني. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي شنه الاحتلال على محيط العاصمة دمشق. وصنعاء تطالب الأمم المتحدة بهدنة حقيقية تفيد الشعب اليمني وتمنحه شرفا وكرامة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى مسودة اتفاق تشمل 96% من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي، وطالب حسين أمير عبد اللهيان الإدارة الأمريكية بالتحلي بالواقعية للتوصل إلى اتفاق. وحول ملف اغتيال القائد قاسم سليماني، أشار عبد اللهيان إلى تعيين سفير إيران الدائم في جنيف مسؤولا عن القضية القانونية الدولية لاغتيال القائد سليماني ورفاقه. من جهة أخرى، أكد عبد اللهيان أن الإمارات والكويت اعتزمان إرسال سفيريهما لطهران قريبا، وقال إننا أجرينا 5 جولات من المحادثات مع السعودية على المستوى الأمني، وأن وزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن الرياض مستعدة لنقل المحادثات إلى المستوى السياسي وبصورة علنية. وأكد أننا نرحب بهذا الاقتراح ومستعدون لعودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض. عز القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي سبب تراجع العدو عن فكرة الهجوم على إيران إلى تنامي قدرات القوة البرية الإيرانية. وقال اللواء سلامي خلال كلمته في اجتماع قادة ومسؤولي القوات البرية لحرس الثورة في مدينة مشهد المقدسة إن تجمد فكرة الهجوم البري في أذهان العدو يأتي بسبب تنامي القدرات الإيرانية، وبسبب كون الأعداء لا يستطيعون في القتال اجتياز هذه القوة. وأضاف سلامي في ظل التوجيهات الأخيرة للقائد العام للقوات المسلحة، فإن قواتنا البرية شهدت تحولا جذريا يشمل التغيير في ضوء الأبعاد الهائلة لهذه القوة. تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية معادية فوق محيط دمشق في هجوم أوقع عددا من الشهداء والجرحى في صفوف العسكريين السوريين. وذكر التلفزيون السوري أن العدو الصهيوني نفذ بعد منتصف الليلة الماضية عدوانا بالصواريخ انطلاقا من الجولان المحتل، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط بعضها. وأوضح المصدر أن العدوان الصهيوني على محيط دمشق أسفر عن استشهاد 3 عسكريين وجرح 7 آخرين ووقوع خسائر مادية، فنافيا استهداف مطار دمشق الدولي. أكدت وزارة الخارجية العراقية أن بغداد تطالب بمجلس الأمن الدولي بإصدار قرار إدانة لجريمة قصف تركيا منتجعا سياحيا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك شمالي العراق أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين. وقالت الخارجية العراقية في بيان إن جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية تركيا عن الاعتداء، وسنتحرك لحشد موقف دولي قوي يمنع تكرار هذه الاعتداءات. وكانت الحكومة العراقية قد رفعت أمس شكوى إلى مجلس الأمن وسلمت السفير التركي لدى بغداد رسالة احتجاج تطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها من الأراضي العراقية وتعويض ذوي الشهداء والجرحى، فيما نفت أنقرة مسؤوليتها وحملت حزب العمال الكردستاني التركي المسؤولية عن القصف. هذا وأكدت الباحثة بالشؤون التركية هدى رزق أن السبب الرئيسي للقصف التركي المستمر على شمال العراق هو مشكلتها مع حزب العمال الكردستاني الذي يمكث في جبال قنديل. وللمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قالتها الباحثة بالشؤون التركية هدى رزق.
عندما بدأ يعني الاجتياح قبل الاجتياح الأمريكي ولكن بعد حرب عاصفة الصحراء يعني منذ التسعينيات، فلنقل بأنه تركيا لديها مطامع أيضا في العراق، وتركيا كان لديها علاقات جيدة مع العراق ولكن فيما بعد أصبح لديها هذه المطامع، ولكن أيضا لديها مشكلة مع حزب العمال الكردستاني الذي يستوطن في منطقة قنديل في جبال قنديل ويقوم بعمليات من فترة لأخرى ضد الحدود التركية. كذلك الأمر رأينا بأنه هناك يعني معارك تستجد من فترة إلى فترة، وهناك موافقة أمريكية بالنسبة لتركيا أو بالأحرى غض الطرف أمريكي بالنسبة إلى تركيا لتقوم بهذه العمليات عندما تحتدم العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين تركيا، وعندما تتهم تركيا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تحمي حزب العمال الكردستاني أو بالأحرى قسد الذي تتهمه أيضا بأنه إرهابي في سوريا، عندها الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن قسد ليست إرهابية وأن تركيا يمكنها أن تقصف جبال قنديل لا بأس. فإذا لدينا مشكلة فعلية هي المشكلة الكردية التركية التي تنعكس على سوريا وتنعكس أيضا على العراق.
يعني من وجهة نظرك أنه يعني هذا التدخل التركي في العراق هدفه فقط الأكراد، يعني إذا أردنا أن نجمل الأهداف التركية في العراق؟
يعني أعتقد اليوم بأنه المشكلة الأساسية هي مشكلة تركيا مع حزب العمال الكردستاني، ولكن هناك دائما اختراق لسيادة العراق، ولطالما العراق طلب من تركيا بأن توقف عملياتها وأن تستند إلى الدولة إلى شرعية الدولة وهي التي تتولى الأمور في هذه المنطقة، ولكن طبعا تركيا يعني لغاية الآن يعني طلب منها عندما طلب منها في زمن وجود داعش أن تدرب الجيش في بعشيقة كان لها يعني كان لها جنود هناك، ولكن عندما طلب منها أن تسحب الجنود وانتهاء هذه المهمة ولكنها أبت الانسحاب.
أكد وزير خارجية حكومة صنعاء أن أي هدنة لا تخفف من أعباء المواطن وتحسن ظروفه لا يمكن اعتبارها هدنة بل مهدئا مؤقتا. قال هشام شرف في معرض رده على المبعوث الأممي في اليمن هانس غرونبرغ: نرفض حالة لا سلم ولا حرب، مضيفا: نريد تسوية تفيد الشعب اليمني وتمنحه شرفا وكرامة وتبقي رأسه مرفوعا. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا يواصل زج نفسه في مأزق. وقالت زخاروفا أن العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر وضوحا على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان قد أكد أن العقوبات على روسيا لم تحقق التوقعات المرجوة وأن الاقتصاد الأوروبي قد أطلق النار على رئته وها هو يختنق الآن. كتاب النشر العناوين الرئيسية: عبد الله هيان يطالب واشنطن بالتخلي بالواقعية للتوصل الاتفاق ويؤكد متابعة ملف استشهاد الجنرال سليماني. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي شنه الاحتلال على محيط العاصمة دمشق. وصنعاء تطالب الأمم المتحدة بهدنة حقيقية تفيد الشعب اليمني وتمنحه شرفا وكرامة. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. في الساعة 12:17 وبعد الاستعراض يأتيكم حدث وحوار، عند 12:51 نقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:05، عند 11:11 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. يأتيكم أدب المقاومة عند 11:19 في الساعة 12:41 من مأدبة القرآن. نور وبلاغة، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 12:49 في الساعة 2 تماما على مدى 5 دقائق، نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 12:05، عند 3 تماما في 25 دقيقة يأتيكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة عند 23:25 في الساعة 24 نشر موجزة أخرى، وعند 24:08 صفحات من التاريخ. من روائع التلاوات في الساعة 24:14 وعند 24:41 زيارة آل ياسين. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. نرحب بكم في هذا اللقاء الذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم وأبرز الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية. نسلط اليوم الضوء على أهم حدث استأثر باهتمام دولي وإقليمي كبيرين، هو انعقاد القمة الثلاثية الإيرانية الروسية التركية في طهران. أيضا عنوان حديثنا في هذه الحلقة: قمة طهران أطاحت بقمة جدة. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. تعتبر قمة طهران الثلاثية بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الثلاثاء الحدث السياسي الأهم في ظل تأثيرات لتدهور العلاقة بين روسيا والغرب على حدود القارة الأوروبية، حيث تصيب الحرب الأوكرانية بشظاياها ساحة النزاع المشترك بين واشنطن وموسكو، والملف الأبرز في حقيبة الرؤساء الثلاث محاولة قطع الطريق على عملية عسكرية تركية في الشمال السوري. تحمل هذه القمة معها أهمية مضافة، كونها تعقد لترتيب العلاقة البينية لدول الضامنة لأستانا، وسط تباين واضح في ملفات كثيرة وقراءات متعددة ومواقف وتحالفات، بالإضافة إلى توافق لإيجاد حل للحرب المفروضة على سوريا، بالرغم من عدم التزام تركيا الدائم بمخرجات هذه القمم وتهديد أنقرة بعدوانها الخامس على سوريا بذريعة إقامة المنطقة الآمنة على الحدود أو على طول الحدود وبعمق 30 كيلومتر. هذا الحراك يترافق مع رفض إيراني روسي للعملية العسكرية التركية، وتبذل الدولتان جهود استثنائية على المستوى السياسي والدبلوماسي مترافقة مع التحركات الميدانية لإنهاء هذه التهديدات، لتكون هذه القمة الفرصة الأخيرة قبل العدوان التركي. شدد البيان الختامي للقمة الإيرانية التركية الروسية في طهران على الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها ومواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب، ورفضت القمة المبادرات غير المشروعة للحكم الذاتي والأجندات الانفصالية، وشددت على الحل السياسي للأزمة، كما دانت القمة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا. الجولة السابعة للقمة الإيرانية الروسية التركية شكلت حدثا بارزا لاعتبارات تتعلق بتزامنها مع سلسلة من التطورات الإقليمية والعالمية، وتناولت إنجازات مسار أستانا للمحادثات السورية، وأكد خلالها الرئيس رئيسي على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة للدول الضامنة لمسار أستانا بشأن سوريا. وقال السيد رئيسي خلال القمة: الحل العسكري في سوريا سيزيد من تعقيد الأوضاع هناك، والشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مصيره دون أي تدخلات أجنبية. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن هذا الاجتماع الثلاثي يمكن أن يلعب دورا في مواجهة الأفعال التي تستهدف استقرار سوريا، وقال بوتين: بعد هذا المؤتمر ستكون لدينا خطوات لحوار سياسي سوري يتيح لسوريا تحديد مستقبلها دون تدخل خارجي. لدينا قلق بشأن مخاطر مصدرها المناطق الخارجة عن السيطرة للسلطات في دمشق. وقال وخلال الاجتماع قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أننا عازمون على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، وسنقوم بمواصلة الاجتماعات مستقبلا لإيجاد الحل للقضية السورية. وقال أردوغان: لا فرق بين مختلف الجماعات الإرهابية الموجودة في سوريا، وهي لا زالت فعالة وتواصل القيام بعملياتها، ونركز على خطوات واضحة وملموسة للتقديم على صعيد الحل السياسي في سوريا وصياغة دستور جديد. القمة السابعة لرؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا المتعلق بالشأن السوري تخللتها لقاءات ثنائية بين رؤساء الدول الثلاث المشاركة، وخلالها تم بحث القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك الدولية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، ونحن نحييكم في هذا اللقاء. قمة طهران أطاحت بقمة جدة هو محور حديثنا، وانتقل إلى تطبيق الواتساب ليرى المساهمات والمشاركات التي حصلت من وصلت من مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. علي الموسوي من العراق، التحية لك يا علي، بعث إلينا بصورة للرؤساء الثلاث السيد رئيسي فلاديمير بوتين وأردوغان، حيث يقول: تحية لبرنامج حدث وحوار، الظاهر في الصورة للرؤساء الثلاثة في قمة طهران ومن خلال لغة الجسد أن الرئيس التركي أقل تفاعلا. حياك الله يا علي، بارك الله بك، وشكرا على هذا التحليل الذي بعثته إلينا. وأنتقل إلى رسالة الأخت فاطمة من العراق من البصرة تحديدا، أستمع إليها.
أي والله قمة طهران وطاحت بقمة جدة، كسرت راسها، إيران لها ثقلها بالمنطقة، هذولي آل سعود وآل زايد لا يسوون شيء، لا هم ولا أسياتهم الأمريكان. اليوم يوم الجمهورية الإسلامية،
شكرا لفاطمة من العراق على رسالتها من البصرة، بعثت إلينا هذه الرسالة. وأبو محمد مهدي من اليمن يكتب: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء، استمعوا إلى رسالتك الصوتية أخي أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. إن الطهران أطاحت بقمة الشيطان الأكبر أمريكا وكشفت الزيف والبهتان. قمة طهران الثلاثية أطاحت بقمة جدة التي جمعت ما بين أمريكا الشيطان الأكبر وقرنه وأذياله من العرب والعربان وأفشلتها. قمة طهران كانت بمثابة ضربة قوية ثلاثية الأبعاد رجحت كفة الميزان لصالح الدول المجتمع إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، وألف شكر وتحية أيضا لك على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. إذن مستمعين الأكارم، سوف نتوقف مع حضراتكم لتقييم حول القمة لرؤساء الدول الضامنة وأهم مخرجات هذه القمة الثلاثية على الصعيد السوري، وهل خرجت بنتائج قادرة على تسجيل اختراقات في الأزمة السورية أم لا. ننتقل مع حضراتكم في هذه اللحظات مستمعين الأكارم لنرحب بضيفنا الذي قد حضر معنا من كندا، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أشرف القربلي. دكتور أشرف، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي الكريم وتحياتي لكل مستمعيك الكرام.
الله يبارك فيك دكتور، وأنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء رغم انشغالاتكم الكثيرة. دكتور، كيف تقيمون القمة السابعة لرؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا التي عقدت أمس في طهران؟
أعتقد أن كان يعني لقاء موفق وناجح في تسوية إدارة الخلاف على الأقل مع تركيا، وأيضا تكوين شراكة اقتصادية وتكوين تحالف استراتيجي مع روسيا، وهذا يدلل على أن العالم بدأ يتغير. العالم يعني أنا أعتقد الثمرة الأكبر هي أن ما أرادته واشنطن قد أطيح به، وهي العزلة لإيران. العزلة لإيران اشتغلت عليها الولايات المتحدة من عام 1979، ويبدو أنها أتت بنتائج عكسية، وأصبحت إيران ليست هي المعزولة بل الولايات المتحدة في حقيقة الأمر بسبب الأهوج في سياسة العقوبات على الدول. والآن بدأ يتشكل، يعني الآن روسيا التي كانت تجلس مع الولايات المتحدة الآن تجلس مع إيران. نعم. هذا الطرف الروسي كان ينسق طيلة كل السنوات الماضية مع الولايات المتحدة، الآن ينسق مع الجمهورية الإسلامية. تركيا التي تعتبر من الناتو الآن تجلس مع الجمهورية الإسلامية لأنها بدأت تتكشف في يوم من الأيام ضعف ما يسمى القطب الأوحد، وهناك أقطاب تتشكل. الجمهورية الإسلامية التي أريد لها أن تعزل أصبحت قوية حتى عسكريا، ويأتي الروس والصينيين يقيمون معها شركات اقتصادية كبرى كاللي هي الشراكة اللي توجت بالأمس بأربعين مليار دولار، والاتفاقية الصينية الكبرى أيضا مع الجمهورية الإسلامية.
نعم.
وأتوا حتى عسكريا ليقيمون مناورات مع الجمهورية الإسلامية. فكل ما صبت له الولايات المتحدة جاء عكسيا، وكأن معادلة قلب التهديد إلى فرصة أصبحت متجسدة على الأرض. نعم، تحياتي.
نعم. كيف وجدتم الموقف التركي في قمة طهران؟ يعني هل تتوقع أن نشهد تغييرا حقيقيا في الموقف التركي؟
أعتقد أن تركيا بدأت تتغير، وبالأخص لما يعطى لها ضمانات في ما تعتبره إرهابا في شمال سوريا، ويقدم لها ضمانات مريحة، وتركيا بدأت تتكلم عن التعاون حتى مع سوريا في إعادة اللاجئين وكذا، لأن هذا لن يتم بدون تنسيق مع دمشق.
نعم.
فأعتقد أن الموقف التركي بدأ يلين بفضل الوساطة الإيرانية بالدرجة الأولى والروسية بالدرجة الثانية، وأعتقد أن تركيا أو أردوغان بالأخص بات يدرك أن سياسة الحروب في المنطقة ليست هي المجدية بل هي سياسة العقلانية، والتكامل الاقتصادي هو المجدي أكثر لشعوب المنطقة وحتى لسياسي المنطقة. نعم.
نعم. وإذا أردنا أن نتحدث حقيقة دكتور، يعني الولايات المتحدة الأمريكية أبدت ردة فعل هستيرية تجاه قمة طهران، وتهجمت بشدة على حضور الرئيس الروسي بوتين إلى طهران، واعتبرته علاقة ضعف ووهن بسبب الحرب في أوكرانيا. كيف تعلقون على هذا الموقف؟
أنا نظرت إلى كيربي وهو يتحدث بمسألة العزلة، روسيا في عزلة ولذلك هي ذهبت إلى إيران. طبعا ملامحه يعني شكلا هنا تدل على أنه يكذب، واضح الاضطراب عنده، وحتى الرد ليبدو أنه ليس مقتنعا به، ولكن يجب عليه أن يصرح بذلك. مضمونا غير صحيح، يعني أنت يعني إذا كنت معزولا كيف تجتمع مع دولة من الناتو وهي تركيا، ومعها دولة فوق إقليمية وهي الجمهورية الإسلامية في إيران؟ فلا أعتقد أن هذه، أنا أعتقد هذا هروب للأمام من قبل صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنه كان موجعا واستدعى هذا الرد المتقدم اللي فيه كثير من الهروب للأمام، وباتوا كأنهم السعودية حقيقة في تصريحاتهم. يعني دائما أنا عندما أستمع للتصريحات السعودية والعظمى والضخمة والكبيرة يبدو أن الولايات المتحدة صابها من هذا الكبر الزائف اللي لا يستند على أرضية صلبة. نعم.
طيب، وكيف وجدتم موقف قائد الثورة الإسلامية في قمة طهران الثلاثية؟
بما لا شك فيه، يعني أنا فقط أريد أن أعلق على الشكل. في قمة جدة رأيتم البهرجة والذهب والهكتارات من الأرض في قصر والفخامة، وكانهم يقولون نحن لسنا القيمة، القيمة هي ما حولنا. بس في قائد الثورة العكس، عندما التقى بالأخص ببوتين وكأنه هو القيمة، والغرفة لا تعني شيئا، غرفة متواضعة، يعني ربما غرف بيتي هي يعني أقل غرفة في بيتي أفضل من الغرفة التي كان يوجد فيها السيد علي خامنئي، وكأنه يقول، وهذه الحقيقة، أن القيمة في ذلك الرجل بينما هم القيمة فيما حولهم، وهذه رسالة بالشكل تعني الكثير. نعم عزيز.
طيب، وكيف ترى المستقبل لهذه المخرجات على الصعيد السوري؟ هل خرجت بنتائج قادرة على تسجيل اختراقات في الأزمة السورية؟
أعتقد أن الأزمة السورية ذاهب إلى الحل، الحديث على عودة اللاجئين وبإنسانية وبكل هذه الأمور التي طرحها الرئيس أردوغان، أعتقد أن هناك حلحلة، وهذه سوف تفند كل الأقاويل أن الجيش السوري والرئيس بشار الأسد قتل شعبه، وهذه الكذبة الكبيرة البروباغاندا التي روج لها. طبعا لكل صاحب هوى وهوس وذيل لمعسكر يعني بدأ يتهاوى وهو المحور الأمريكي الصهيوني، هذه تعطي أن الشعب السوري مأمنه تحت قيادة الرئيس بشار الأسد، كرامته تحت قيادة الرئيس بشار الأسد، وأعتقد أن أردوغان بات يدرك ذلك، والسوريين أنفسهم باتوا يدركوا ذلك بكل يعني بكل ما تعنيه الكلمة. نعم.
وأشكرك جزيل الشكر دكتور أشرف القربولي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، توقفتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الفاضل.
بارك الله فيك، وتحياتي لكل مستمعيكم الكرام.
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
من العاصمة طهران أحييكم مستمعينا الأكارم، ونحن مع حضراتكم في هذا البرنامج حدث وحوار، ونتحدث حول قمة طهران، حيث التحالفات أو قمة طهران طاحت بقمة جدة، هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج. عبر المواقع الإخبارية ننتقل المستمعين الأكارم لنرى بعض الأنباء، حيث هناك خبر عن خطاب الرئيس أو خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى عقد القمة الثلاثية الذي الضامن لمسار أستانا، الذي أشار السيد إبراهيم رئيسي أن الرؤية الجديدة للدبلوماسية الوطنية على وشك أن تؤتي ثمارها، موضحا أن هناك زيادة كبيرة في التبادل التجاري مع الجيران، داعيا جميع السلطات التنفيذية إلى الالتزام بمتطلبات هذه الرؤية. أشار السيد رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي إلى لقائه مع الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان قائلا: بدأ الحراك الذي كان يهدف إلى توثيق سياسة حسن الجوار في الدبلوماسية الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من جانب الحكومة، وهو على وشك أن يؤتي ثماره. وأضاف آية الله رئيسي أنه خلال هذا اللقاء كان الجانبان مصران على متابعة أو مصرين على متابعة هذا الحراك بشكل جاد من جانب السلطات الإيرانية المعنية، وأشار إلى مطلب نظيره الروسي لإكمال مشروع سكك الحديد بين مدينتي رشت وأستارا. وفي هذا السياق كلف النائب الأول لرئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذ هذا المشروع النقلي الهام بين المدينتين. وهنأ رئيس الجمهورية الطلاب الإيرانيين لإنجازاتهم الأخيرة المدعاة للفخر والاعتزاز في الساحات العلمية، وبطبيعة الحال شدد على ضرورة مواصلة الدعم الحكومي للطلاب الموهوبين والنخب لتكرار مثل هذه الإنجازات، داعيا وزير التعليم والتربية كذلك لإنشاء ظروف مناسبة تدعم هذه هؤلاء الطلاب وحقيقة نجاحهم في هذه الأحداث الدولية العلمية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أيضا يقول أن دبلوماسية إيران الدينامية والذكية والبراغماتية لقد استخدمت كل قوتها وقدراتها في الأشهر الماضية لضمان الأمن في المنطقة وتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية. كما قال كنعاني في مؤتمره الصحفي أن الجمهورية الإسلامية لها ثقلا في القضايا الإقليمية وتلعب دورا مهما في سوريا، وأكد أن منطقتنا تحتاج إلى تعزيز الصداقة والتعاون بين دول المنطقة أكثر مما تحتاج إلى تحالفات وهمية ومزيفة يتم دفع تكاليفها الباهظة من جيوب دول المنطقة. كما جاء تعليق على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على ادعاء وكالة رويترز بشأن مفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 قائلا: هذه المسألة تحظى باهتمام جاد لوسائل الإعلام والرأي العام، وخلافا لما يزعمه الجانب الأمريكي بشأن فشل المفاوضات بالدوحة في قطر، إن مفاوضات الدوحة كانت جيدة. أضاف المتحدث باسم الخارجية: نحن نتابع مسألة استئناف المفاوضات مع منسق الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ونحن على تواصل دائم معه، مؤكدا أن الظروف متاحة للتوصل إلى اتفاقا بشأن البرنامج النووي، وعلى واشنطن اتخاذ القرار السياسي اللازم بهذا الشأن. بشأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران، قال السيد كنعاني أن أردوغان جاء إلى طهران لحضور الاجتماع 7 لقمة رؤساء الدول 3 إيران روسيا تركيا الراعية لمباحثات السلام في سوريا بصيغة أستانا، وتوقيع وثائق مذكرات للتعاون الثنائي في إطار مشروع التعاون الشامل وطويل الأمد بين طهران الذي اقترحه وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الله يان خلال زيارة نظيره التركي داود شاويش أغلو إلى طهران بهدف تعزيز التعاون طويل الأمد بين البلدين. كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال حول مزاعم الغرب بإرسال إيران طائرات مسيرة إلى روسيا، يقول إن مزاعم واشنطن بشأن بيعنا طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا تأتي في إطار أهدافها ودوافعها السياسية، معتبرا هذه المزاعم بأنها تفتقر إلى المنطق. كما أشار إلى الأزمة الأوكرانية وأكد أن موقفنا من هذه الأزمة واضح وسنوظف إمكانياتنا لحلها سياسيا، مشددا أن إيران أصبحت مركزا للتشاور لحل الأزمة. كما أشار هذا الدبلوماسي الإيراني البارز إلى النشاط الدبلوماسي الذي شهدته إيران خلال الأسبوع الجاري، مشيدا بوسائل الإعلام التي قامت بتغطية هذا النشاط ووقفت إلى جانب وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية وكذلك الحكومة، ووصف توافد كبار المسؤولين في الدول الجارة إلى التي استضافت القمة الثلاثية للدول الضامنة لمسار أستانا بناء للغاية. وقال أكد المشاركون في القمة أن طهران تحولت إلى تحالف ضد الإرهاب ومواجهة التفرد والعسكرتارية. ردا على سؤال حول زيارة بايدن للمنطقة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مستمعين الأكارم، إذا كانت الولايات المتحدة تريد الأمن في المنطقة فعليها التخلي عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وعدم السعي وراء إقامة تحالفات رمزية في المنطقة. وأضاف لطالما حاول الكيان الصهيوني إلى تشكيل تحالف إقليمي للضغط على إيران، ولكن هذه المسألة ومساعي أمريكا والكيان الصهيوني لتشكيل هذا التحالف خلال زيارة بايدن إلى المنطقة باءت بالفشل. كذلك مستمعينا ومستمعاتنا، شهدت العاصمة طهران زيارة وزير خارجية سوريا السيد فيصل المقداد. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي ناقش مع وزير الخارجية السوري إعادة بناء سوريا، عودة النازحين، مضيفا أن هدف الجمهورية الإسلامية بناء سوريا قوية ومستقرة من دون تدخلات أجنبية. كما اعتبر السيد حسين أمير عبد اللهيان أن الاجتماع السابع لقمة رؤساء الدول الراعية للمفاوضات، مفاوضات السلام السورية بصيغة أستانا، سعي إلى أو سعى إلى أبعاد التطورات في سوريا عن العسكرة والصراعات المسلحة ووضعها في مسار الحل السياسي. كما جاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك في طهران بين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد بأنه قدم الجانبان الاحترام وخلد ذكر الشهداء الإيرانيين والسوريين الذين ارتقوا في الحرب على الإرهاب ودافعوا عن سوريا حكومة وشعبا، ولا سيما الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. تطلع أمير عبد اللهيان أن تأخذ السلطات التركية بعين الاعتبار النصائح التي صدرت أمس على لسان قائد الثورة أو قادة الدول الثلاثة الراعية لمفاوضات أستانا، وكذلك قائد الثورة الإسلامية الذي كان قد التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. قال وزير الخارجية الإيراني أن بيان اجتماع القمة صدر وسط ظروف إقليمية حرجة والأزمة في أوكرانيا وأيضا أزمة الطاقة والغذاء في العالم التي أخذت على محمل الجد من قبل الدول المشاركة، موضحا أن قمة طهران بالثلاثية بمشاركة روسيا وتركيا أكدت على تطهير الأراضي السورية من وجود الجماعات. حيث أشار وزير الخارجية أن وحدة الأراضي واحترام السيادة السورية محط اهتمامنا، ونؤكد ضرورة حل بعض القضايا العالقة فيما يخص النزاعات الإرهابية داخل سوريا، مضيفا إلى أن بعض الهواجس التركية لا زالت موجودة في هذا الإطار. شكرا جزيلا طبعا لكم مستمعينا ومستمعاتنا لطيب متابعتكم وأصغائكم إلينا، وأنتقل إلى تطبيق الواتساب مرة أخرى ليرى المشاركات التي وصلت إلينا في هذا الإطار. حيث أبو محمد من العاصمة طهران يتحدث ويقول: لقد جرت مباحثات في غاية الأهمية وصريحة على مستوى قائد الثورة الإسلامية مع السيد أردوغان والسيد بوتين، في الوقت نفسه جرت محادثات ثنائية بين إيران وكل من تركيا وسوريا، وهذه القمة كانت مهمة، والاجتماعات التي حصلت بشفافية وتداعيات استمرار الوضع الراهن في سوريا، ونحن على يقين بشأن وجود إجماع بين كافة الأطراف على دعم سوريا لاجتياز الوضع الحالي، وبما يلزم على المجتمع الدولي أن يساعد الشعب السوري للخروج من ظروف هذه الأزمة، وقمة طهران أكدت على هذه المسألة. ألف شكر وتحية لهذه المساهمة الطيبة للأخ الكريم والفاضل أبو محمد من العاصمة طهران. أم علي تكتب لنا وتقول: على الأقل قمة طهران لم يتبرأ أحد من مسألة خوض حرب ضد الجمهورية الإسلامية وهم في غيهم يترددون، أضف لذلك أنهم جبناء هم مجتمعين ويخشون إيران وهي مفردة، فكيف إذا اجتمع معها الروسي والصيني؟ شكرا أم علي، بارك الله بك على هذا التواصل معنا في لقائنا حدث وحوار، والف شكر وتحية لكل الأحبة. طبعا أشكر الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا لما بعث إلينا من رسالة صوتية وبصمة في هذا البرنامج، أستمع إلى رسالتك يا أخي صبحي.
تحية لكم يا جميعا، نتمنى أن يكون هناك اتفاق تام في مؤتمر طهران، ولكن نريد أن سيد أردوغان ينسحب من الشمال السوري، هنا يبزغ الاتفاق التام. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك. كما أشار ضيفنا الدكتور أشرف القربلي أن هناك تضمينات لأردوغان الرئيس التركي فيما يخص بهذه المسألة، الانسحاب من شمال سوريا أو حقيقة انهاء الوضع والتوغل الأكثر في الأرض السورية من قبل تركيا، واتفاق إن شاء الله يكون في هذا الإطار. لكن لابد لنا من القول أن هذه الاجتماعات لابد لها أن تستمر، ونتائج المباحثات تقيم في الاجتماعات القادمة، ومدى التزام الأطراف المختلفة باتفاقياتها. طيب مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله في أمان الله.
يا سيدي دنيا نجحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم.
لولاك يا سيدي دنيا نجحيم، من فيك الحياة والدنيا نعيم. سلامي للباعث من جيلك الواعش المحت في نهجك، سلامي للباعث أصل علياني قال فلنستعد لك، سلام للقائم. متى تأتي لنا لكم القلبنا، ألا فلطف بنا نكن أهل الفناء، كعلي بن مهزيان السليم رغم سني الصغير، أنا كعمار ومالك. متى تأتي لنا بكم نلقى المنى، ألا فلطف بنا كن أهل الفناء، كعلي بن مهزيار السالك رغم سني الصغير، أنا كعمار ومالي. سلامي للقائد من جيلك الواعد المحت في نهجك، سلامي للقائد أصل عدياني قال فلنستعد لك، سلام للقائد. مضى حجمي الصغير ساعة
والشدة إني فارس ما ضر حجمي الصغير كم صغير فائد للدين حارس ما ضر حجمي الصغير قدوة القاسم يبقى وعلي الشهيد لا تنظر عمري ادعوني عند الصلاة كلكم مثل زهير وسعيد لا تنظر عمري لك في كفي أدعو العجل يا سيدي لا تنظر عمري بأبي أنت وأمي وبما تشاء أفتدي
وبما تشاء أفتدي
سلامي للقائد من جيلك الواعد المكتف في نهجك سلامي للقائد أصل عدياني قال فلنستعد لك سلام للقائد عهدنا باق جئت أفتدي عمري عهدنا باق مثل قادة النصر عهدنا باق مثل عابس جئنا للفداء ننصر الثقلين صاحب العصير صوتنا يعلو على العداء نحن أبناء علي فينا صلي في القدس أملي يا ابن النبي
أملي يا ابن النبي كم قرن تدعوك الناس مولانا عجل يا مهدي نحن لكم جند فلا توتم فاثأر بنا يا صادق الوادي
سلامي للقائد من جيلك الواعد المكتف في نهجك سلامي للقائد أصل عدياني قال فلنستعد لك سلام للقائد
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
الفصل التاسع: الإمام الباقر عليه السلام. مرحلة البناء الفكري والتنظيمي. المواجهة الفكرية والثقافية. إن مرحلة حياة الإمام الخامس الإمام الباقر عليه السلام هي استمرار منطقي لحياة الإمام السجاد عليه السلام، فها هم الشيعة مرة أخرى يصبحون جماعة ويشعرون بوجودهم وشخصيتهم. إن الدعوة الشيعية التي توقفت لعدة سنوات على أثر حادثة كربلاء والأحداث الدموية التي تلتها كواقعة الحرة وثورة التوابين وثورة المختار وبسبب بطش الأمويين لم تكن تظهر نفسها إلا تحت الأستار السميكة، هي اليوم في العديد من الأقطار الإسلامية خاصة في العراق والحجاز وخراسان تتجذر وتستقطب شرائح كبيرة، وحتى أنها في الدوائر المحدودة أضحت رابطة فكرية وعملية يمكن التعبير عنها بالتشكيلات الحزبية. وولت تلك الأيام التي قال الإمام السجاد عليه السلام عنها إن أتباعه ما كانوا يزيدون فيها على 20 شخصا في كل الحجاز. وأضحى الإمام الباقر عليه السلام يدخل مسجد النبي في المدينة فيلتف حوله جمع غفير من أهل خراسان وغيرها من أصقاع العالم الإسلامي يسألونه عن القضايا الفقهية، ويفد عليه أمثال طاووس اليماني وقتادة ابن دعامة وأبي حنيفة وآخرين من المشهورين بالمعارف الدينية، وبالطبع ممن يعتبرون خارج التوجه الإمامي والشيعي، وقد سمعوا صدى علم الإمام الذائع فأقبلوا عليه للتعلم أو للاحتجاج والمجادلة. وبرز شاعر كالكميت الأسدي بذلك اللسان الفصيح والفن العابق ليترك أهم آثاره الفنية وهي القصائد التي عرفت بالهاشميات وأضحت تنتقل من يد إلى يد ومن لسان إلى لسان ومن صدر إلى صدر لتعرف الناس بحق محمد وآل محمد وفضلهم وعلمهم ومقاماتهم المعنوية. من جهة أخرى، فإن خلفاء بني أمية أحسوا خلال هذه الفترة بنوع من الطمأنينة وشعروا بالاستقرار بعد أن استطاع عبد الملك بن مروان الذي توفي سنة 86 للهجرة خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عاما أن يقمع كل المعارضين. وقد يعود شعور الخلفاء المروانيين في هذا العصر بالأمن والاطمئنان إلى أن الخلافة وصلتهم غنيمة باردة لا كأسلافهم الذين كدحوا من أجلها، مما أدى إلى انشغالهم باللهو والملذات التي تصاحب الشعور بالاقتدار والجاه والجلال. مهما يكن الأمر، فإن حساسية خلفاء بني مروان تجاه مدرسة أهل البيت قد قلت في هذا العصر، وأصبح الإمام عليه السلام وأتباعه في مأمن إلى حد ما من مطاردة الجهاز الحاكم. كان من الطبيعي أن يقطع الإمام الباقر عليه السلام خطوة رحبة في ظل هذه الظروف على تحقيق أهداف مدرسة أهل البيت ويدفع بالتشيع نحو مرحلة جديدة، وهذا ما يميز حياة الإمام الباقر عليه السلام. لقد قيل الكثير بشأن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، غاية الأمر أنني سأكتفي بنقطتين من حياته، إحداهما عبارة عن مواجهته لتحريف المعارف الإسلامية والأحكام، هذا الشيء الذي حدث في عصر الإمام الباقر عليه السلام بصورة أوسع وأكثر تفصيلا من أي زمان آخر. فماذا تعني مواجهة التحريف؟ المقصود من مواجهة التحريف هو أن دين الإسلام المقدس بالمعارف والأحكام الموجودة فيه وبآيات القرآن التي حددت